قال رحمه الله تعالى: العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع. النوع الأول والثاني الوقف والابتداء.
والابتداء بهمز وصل قد فشى، وحكمه عندهم كما تشاء، من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام. وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة. والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذان عنه حتما حضلا. في الهلة بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقفوا. منها على اليا وأبو عمرو على كاف لها وغيرهم قد حملا.
الآن دخل كما قال في العقد الثالث، وهو عند البلقيني سماه الأمر الثالث، ما يرجع إلى الأداء، وهو ستة أنواع. هذه الأنواع الستة الآن ذكرها، ذكر ما يتعلق بالوقف والابتداء، وذكر الابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمه عندهم كما تشاء. طبعا الآن في قضية الابتداء يكون بماذا؟ بمتحرك، والوقف يكون على ساكن. وذكر هنا كيفية الوقف أو كيفية الابتداء بهمز الوصل، ثم ذكر بعدها فيما يتعلق بأنواع الوقف الأربعة المشهورة، للوقف التام والكافي والحسن والقبيح. طبعا ظروف النظم بدأ بالقبيح ثم الحسن ثم التمام ثم الكافي، ولكن الترتيب عندهم التام فالكافي فالحسن فالقبيح، التام فالكافي فالحسن فالقبيح. هذه الأنواع الأربعة، هذه الأنواع الأربعة هي أشهر الأنواع عند من كتب على هذا المنوال، عند من كتب على هذا المنوال. طبعا يزيد بعضهم صالح وجائز وكافي وأكفى وقبيح وأقبح وحسن وأحسن، يعني مجموعة من المصطلحات، لكن الجامع لها أو اللي يغلب عليها هي هذه الأوقاف الأربعة. وبعضهم اكتفى بثلاثة، الكافي التام والحسن والقبيح، وبعضهم قال التام والكافي والقبيح. ففي خلافات دائرة ضمن هذه المصطلحات، لمصطلحات الأربعة التام والكافي والحسن والقبيح. مصطلحات أخرى أو مصطلح آخر وهو مصطلح المغاربة، هو يعين مكان الوقف دون تنويع، يعني ما يكون له نوع. لاحظوا الآن هنا عندنا أنواع تام كافي حسن قبيح، لا، المغاربة يقفون فقط على المواقف ويذكرون حرف الصاد يعني إشارة أو صه اللي هي يعني فعل اسم الأمر من يعني من أسكت صه، يعني هنا وقف فقط. وهذا عند المغاربة متأخر، يعني من أواخر من فعله لهم الهبطي في القرن العاشر، ولا يزال معتمدا إلى اليوم. هناك وقوف أخرى، وقوف أخرى كانت فيما وراء النهر وفي الهند، يعني وهي وقوف السجواندي، ووقوفه موجودة الآن بين يدينا في المطعم في المصحف المطبوع في الهند وفي باكستان، وأيضا في تركيا في بعض الطبعات في تركيا، وبعض الطبعات في العراق. هذه اعتمدت وقوف السجواندي، اللازم، الوقف اللازم والمطلق والجائز والمجوز لوجه والمرخص ضرورة وما لا يوقف عليه اللي هو لا. ثم السجواندي عنده في وسط كتابه أوقاف أخرى أشار إليها لم يبينها، وإنما بينها داخل كتابه، مثل قاف، يعني القاف هذه يعني يقول قاف يعني قد قيل، يعني كنا نقول حكي وقفا، ورموز أخرى ذكرها من خلال كتابه. لكن هذا النوع هو النوع الثالث من أنواع الوقف. فيمكن نقسم الأوقاف إلى ثلاثة أقسام. يعني القسم الأول من مشى على الوقف الرباعي سواء نقص أو زاد، يعني الوقف الرباعي اللي هو التام والكافي والحسن والقبيح، سواء نقص أو زاد، يعني مشى على هذا النظام اللي هو النظام اللفظ والمعنى. ومنهم من اعتمد وقفا واحدا مثل وقوف المغاربة اللي هو المشهور لوقف الهبطي، ومنهم من اعتمد وقف السجواندي وهي الأوقاف المشهورة كما قلت لكم في المصاحف الباكستانية والهندية اللي هي الوقف اللازم والوقف الجائز والوقف المرخص ضرورة والوقف المطلق، وهي موجودة ممكن رجوع إليها. هذه خطوط هذه الوقوف الثلاثة. من الكتب مجرد إشارة، كتاب منار الهدى جمع بين وقوف السجواندي ووقوف الوقوف المشهورة لوقف التام والكافي والحسن، لأن من كتب على الوقف التام والكافي والحسن القبيح هم أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء مشوا على هذا المنوال، أكثر العلماء مشوا على هذا المنوال. ولكن المصاحف الموجودة بين يدينا الآن مشت أصولها مشى على مصطلحات السجواندي، طبعا ليس هذا محل بحثها، لكن من باب الفائدة أصول جميع المصاحف الموجودة اليوم في المشرق العربي للمصحف المصري ومصحف المدينة النبوية وما حولها أيضا المصاحف الأخرى كلها أصولها يرجع إلى السجواندي، يعني أصول هذه ترجع إلى السجواندي، وهذا ليس مرجع البحث لكن باب الفائدة. طيب كيف مشى من فسر من, 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 من جعل الوقوف على أربعة؟ اعتمدوا على اللفظ والمعنى، يعني قسمة عقلية، تقسيم عقلي على اللفظ والمعنى. إذا كان هناك ارتباط، آسف، إذا انعدم الارتباط بين الجملتين لفظا ومعنى، انعدم الارتباط بين الجملتين لفظا ومعنى يسمونه الوقف إيش؟ لا، التام، يسمونه الوقف التام. مثل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآن ولا يكتمون الله حديثا، لو قلت لك ضع وقف، أي أنواع الوقف نضع هنا؟ التام، لأن الحديث الآن قبل الوقف عن موضوع، والحديث بعد الوقف عن موضوع استئنافي جديد، ففيه انفصال تام في اللفظ والمعنى. واضح فكرة الانفصال هذه؟ مثل أيضا وأولئك هم المفلحون، انتهى الحديث عن المؤمنون، إن الذين كفروا ابتدأ الحديث عن الكفار، ففي انفصال تام بين اللفظ وفي اللفظ والمعنى بين الجملتين. طيب إذا كان هناك ارتباط في المعنى دون اللفظ، يعني في اللفظ له الإعراب لكن في ارتباط في المعنى، لكن من جهة اللفظ من جهة الإعراب ليس هناك ارتباط، يسمونه الوقف إيش؟ الكافي. إذا الآن لاحظ ارتباط في اللفظ في المعنى دون اللفظ يسمونه الكافي. مثال ذلك لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم نقف، قوله على أبصارهم غشاوة جملة مستأنفة مستقلة، لكن هل قوله على أبصارهم غشاوة مثل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في التعلق؟ الجواب لا، لأن لاحظ لما نقول لو لكي نفهم دائما فائدة، إذا أردنا نفهم الوقف الكافي أو أي ليكون في تعلق سواء كان كافي أو غيره، ابدأ التلاوة به. لو بدأنا قلنا وعلى أبصارهم غشاوة، سيقول السامع من هم؟ لأن في ضمائر تعود إلى شيء سابق، فما دام في ضمائر تعود إلى شيء سابق فدلالة أن التعلق ما زال موجودا من جهة إيش؟ المعنى. لكن لو أردنا أن نعرب وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة مستقلة بنفسها أو لا، جملة تامة مستقلة بنفسها لكن مرتبطة بما قبلها من جهة السياق، لأن السياق يتحدث عن قوم معينين. واضح فكرة الآن الارتباط من جهة المعنى، يعني اللفظ منفصل الإعراب تام في الجملتين لكن ما زال المعنى متصلا بما قبله. طيب هذا النوع الثاني. النوع الثالث اللي هو الوقف الحسن هو مرتبط بما قبله في اللفظ والمعنى، ولا لا؟ كيف؟ طيب الوقف الحسن يرتبط بما قبله إيش؟ لفظا ومعنى، لكن لو وقفنا على الجملة فإنها تعطي معنى مفهوما، لكن البدء بالجملة التي بعدها لا تستقل بنفسها، يعني الجملة الموقوف عليها تستقل بنفسها. لكن الجملة المبدوء بها لا تستقل بنفسها، وهذا اللي يفرقه عن الكافي. يعني لاحظ الآن الوقف التام والكافي والحسن من جهة استقلال الجملة الأولى بنفسها متساوية ولا غير متساوية؟ متساوية، يعني التام والكافي والحسن تتفق هذه الأوقاف الثلاثة كلها باستقلال الجملة الأولى بنفسها ولا لا؟ طيب إذا كان المعنى منعدما صار إيش؟ تاما. إذا صار المعنى غير منعدم الآن صار إيش؟ كافيا. يعني إذا صار اللفظ والمعنى صار إيش؟ حسنا. ماشي؟ لما نقول الحمد لله ونقف، هذه الجملة الآن تامة مستقلة أو ليست تامة مستقلة إعرابا ومعنا؟ مفهومة، الحمد لله سكتنا، جملة من مبتدأ وخبر تامة. لكن لو بدأنا قلنا رب العالمين، هل الآن من جهة الإعراب يجوز نقول رب العالمين نبتدأ بالجر؟ إذن هي مرتبطة بما قبلها من جهة إيش؟ الإعراب اللي هو اللفظ، وما دام مرتبطة من جهة اللفظ فقطعا تكون مرتبطة من جهة إيش؟ المعنى، لأن الارتباط اللفظي يلزم منها الارتباط المعنوي، لكن الارتباط المعنوي لا يلزم منها الارتباط إيش؟ اللفظي. واضح الآن الفرق بينها؟ يعني أنت الآن وازن بين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة، وبين الحمد لله ثم تقول رب العالمين من جهة اللفظ والمعنى. هذا الآن الأقسام الثلاثة. يبقى عندنا الآن الوقف إيش؟ القبيح. الوقف القبيح له صورتان، الوقف القبيح له صورتان. الصورة الأولى أن يوقف على ما لم يتم معناه لفظا، يعني ما يتم معناه بسبب اللفظ، يعني جملة ناقصة، يعني أن يوقف على جملة ناقصة في الإعراب. طيب الصورة الثانية أن يدخل في الجملة ما ليس منها ثم يوقف عليه، يعني يدخل في الجملة ما ليس منها ثم يوقف عليه. هذه الصورة الثانية للوقف القبيح، وسنضرب مثال الآن. لو نحن الآن قلنا الحمد لله ربي، أو لو قلنا الحمد وسكتنا، الآن الجملة تامة أو ناقصة؟ ناقصة لفظا. ما دامت ناقصة لفظا فقطع الناقصة إيش؟ معنى، لأن المعنى مرتبط باللفظ. طيب ما دام الآن ناقصة لفظا معناه ناقصة، هذا نسميه الآن هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، وثم نقف. الآن أدخلنا الظالمين في رحمته ولا ما أدخلناهم؟ والصواب أنهم ليسوا بداخلين، فإذا الآن أدخلنا في الجملة ما ليس منها ووقفنا عليها، يعني وقفنا على الكلمة التي دخلت. مثل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى. طيب الآن الموتى يسمعون، فإذا دخلنا في, 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 في الاستجابة من ليس من أهل الاستجابة، فهذا يسمى إيش؟ وقف أيضا قبيح. إذا هذه صورة الوقف القبيح، أن يوقف على جملة ناقصة من جهة الإعراب، أو أن يدخل في الجملة ما ليس في حكمها، يدخل الجملة ما ليس في حكمها. هذه لاحظوا كلها مرتبطة باللفظ والمعنى. يعني الآن العلماء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب، ومنهم كبار، يعني كبار من العلماء، ابن الأنباري والداني ثم ابن الجزري، مجموعة من العلماء ساروا على هذا المنهج، ربطوا الموضوع باللفظ والمعنى، يعني ربطوا الموضوع باللفظ والمعنى. وكما ذكر الجزري أن القسمة رباعية، القسمة رباعية، وفصلها في كتاب النشر لما تكلم عن الوقف والابتداء. هذا باختصار ما يتعلق بقضية الوقف والابتداء التي ذكرها في هذا المجال. ثم ذكر بعد ذلك قضية الوقف على المفتوح وعلى المضموم وعلى المجرور، يعني بما يكون الوقف على المفتوح بالسكون المحض، وبالسكون قف على المحركة. طيب يعني الآن المفتوح يوقف عليه بالسكون، وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه، يعني زيد الإشمام والروم في المضموم. ثم قال والروم فيه مثل كسر، يعني أن الروم أيضا يكون في ماذا؟ في المكسور. إذن الآن إذا وقفنا على المفتوح فيه السكون فقط، وإذا وقفنا على المجرور فيه إيش؟ الروم، السكون والروم. وإذا وقفنا على المضموم فيه السكون والروم والإشمام، السكون والروم والإشمام. واضح هذا؟ طيب، لن ندخل طبعا في تفاصيل السكون والروم، لكن لا في تفاصيل الروم والإشمام، لكن أيضا نعود مرة أخرى لما سبق أن نبهت عليه سابقا في قضية الروم والإشمام بالذات، لأنه يقع من بعض من يجهل أصول القراءة ويجهل أصول العربية، وقد يكون عالما بعلم من علوم الشريعة الأخرى أنه يقع في مثل هذه الأمور، أنها يستغرب أنه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا، كما ذكرت لكم سابقا. نقول هذه الآن المذكورات أصولها عربية، يعني هي عربية الأصل، بمعنى أننا لو ذهبنا إلى كتاب من كتب النحو العربي القديمة مثل كتاب سيبويه سنجد عنده إشارة إلى الروم والإشمام والسكون وزاد التضعيف باب ما يوقف عليه من الكلم، وذكر السكون والتضعيف والروم والإشمام. إذن وهو يتكلم عن كيف يقف العرب على آخر الكلم. فإذا الآن الروم والإشمام، الروم والإشمام لو أردنا أن نؤصله، هل هو قرائي بحت أو هو عربي قرائي؟ عربي قرائي يعني أصله عند العرب وأيضا قرئ به، يعني ثبتت القراءة به، يعني أصله عربي وثبت القراءة به. لكن ليس كل أصل عربي ثبتت به القراءة، لأن التضعيف لم يرد عند القراء، التضعيف لم يرد عند القراء. واضح الفكرة هذه؟ طيب، مسألة سبق أن ذكرتها أعيدها فقط، ما دام الأصل ثبت، يعني ما دام الأصل ثبت أن هناك روم وإشمام وسكون، فقضية ما الذي يرام وما الذي يشم هذه يدخلها القياس. إذا قلنا أن المفتوح فيه السكون، المجرور فيه الروم، المضموم فيه المجرور فيه السكون والروم، المضموم فيه السكون والروم والإشمام، ما يتوحد يقول لي هات لي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في كل لفظة أو في كل كلمة وقف بالروم والإشمام. نقول ليس هذا هو الأسلوب العلمي. في مثل هذا يصح القياس، ولكن طالبني بالأصل، فإذا أثبت لك الأصل صح القياس. واضح الفكرة في هذا؟ طيب، قضية الروم أو قضية الروم والإشمام، القراء في هذا لهم مصطلحات متعددة. المؤلف تكلم عن ما يوقف عليه الآن، لأنه نتكلم في الوقف الابتداء، لكن داخل الكلام يعني مثل تأمنا وغيرها أو قيل كيف يكون فيها، يعني نوعية الإشمام، يعني عندنا الآن الروم والإشمام في اصطلاحات القراء أكثر من نوع، والكلام هنا على ما يوقف عليه فقط، وليس الحديث عن كل ما يرام ولا على كل ما يشم، وإنما الكلام فقط عن ما يوقف عليه من الكلام، لأن الباب في باب الوقف والابتداء. طيب، بعد ذلك ذكر في الهاء التي قبل، قال والفتح ذاني عنه حتما حضلا، بس نشرحها سريعا، يعني الروم والإشمام لا يأتي في إيش؟ في المفتوح. سيبويه حكى في كتابه الكتاب أن العرب تأتي بها في المفتوح، فإذا صارت قضية قرائيا لا يوجد في المفتوح، وعربيا يوجد في المفتوح، فليس كل ما ثبت عربية يثبت إيش؟ قراءة. فائدة أخرى يعني كنت نسيتها وهي مهمة لكي تعرفوا قيمة قراءة القرآن، يعني قيمة المشافهة في القراءة. الآن الروم والإشمام، لو أنت قرأت في كتاب سويه وقرأت التضعيف والروم والإشمام، وذهبت تسأل أحد علماء العربية، لكن هذا العالم لا يعرف في القراءات أي شيء، وهذا حصل. أنا سألت أحد، أذكر في أحد السنوات سألت أستاذ ضليع في العربية لكنه ما يعرف القراءات، وقلت له ما معنى الاختلاس، وردت قراءة وفيها اختلاس وروم حار، قال والله ما أعرف. قلت طيب هذه الآن قضية عربية لكن كيف نعرفها؟ قال في العربية احنا نأخذها كذا، يعني مصطلحات، لكن كيف تنطقها ما عندي خبر. لما نرجع للقراء إيش يعطونا؟ مشافهة، طريقة. هذه قيمة، هذه قيمة مهمة جدا لا نكاد نجدها إلا عند القراء. الآن إذا ذهبنا إلى كيف يلقى الشعر، بحث كيف يلقى الشعر، يعني كيف الشاعر العربي كان يلقي الشعر، يصفون لنا كيف يلقي الشعر، في مدات وفيه وفيه إلى آخره. لكن لو قلنا لواحد منهم هل تستطيع أن تقرأ شعر فلان مثل ما قرأه الراوي الفلاني له؟ ما يستطيع، لما عنده إيش؟ مشافة، إنما عنده وصف. فالوصف ليس كافيا في طريقة الأداء، لكن في القرآن بالذات المشافهة أعطتنا فرصة في أن نعرف كيف يقرأ، كما أنزل غضا كما أنزل. يعني لو سمعت، يعني لو افترضنا أنك أذن لك أن تسمع واحد من الصحابة هو يقرأ بهذه الأوجه، كأنك تسمع واحد منا اليوم يقرأ بهذه الأوجه تماما، ليس هناك خلاف. لماذا؟ لأنها نقلت بالمشافهة جيلا بعد جيل. فإذا ميزة وقيمة في علم القراءات، ولهذا بعض أهل العربية الذين انتبهوا ذهبوا إلى القراءات يبحثون عن علم الأصوات من خلال القراءات، لأن علم الأصوات من خلال القراءات هو المنضبط، هو المضبوط. لاحظ مثلا من باب الفائدة الاستطراد، مودي استطرد فيها أشياء كثيرة أنا يعني أبعدها لكي نختصر لأن الوقت ضيق. لكن الآن لو سمعتم قراءة الكسائي، لو سمعتم قراءة الكسائي خصوصا لما يقول قسيه، ها قسيه، أعطوني من أقرب اللهجات اليوم إلى هذه القراءة، ها إيش؟ لا وين مصريين هنا في نجد، مو القسم كله بالذات، طريدة الكيرية، ها وأمثالها. لاحظوا أن هذه اللهجة، يعني هذا الصوت ما زال إلى اليوم موجودا. فالذين يدرسون علم الأصوات من خلال القراءات سيجدون ثروة كبيرة جدا. الآن رحمة ونعمة التي بتأتينا بعد قليل لا تزال عند بعض أهل الجنوب، سنجد بعض لهجة أهل حائل موجودة عندنا في بعض أيضا وجوه القراءات صوتيا، وهكذا. يعني هذه القراءة الصوتيات المتوزعة في جزيرة العرب والتي وردت في القرآن، لو أنت كنت دقيقا في معرفة الصوتيات هذه علم الأصوات ستجد أنك كنت تسمع قوم من الأقوام تقول سبحان الله هذا الأسلوب في القراءة في الكلام يشبه قراءة فلان في كذا، وهذا يشبه قراءة فلان في كذا، وهذا يشبه قراءة فلان في كذا، وهكذا. وعاد إذا خرجت خارج إطار جزيرة العرب ستجد نفس القضية. لكن المقصود الآن أن هذه القراءات حفظت لنا تلك اللهجات العربية القديمة التي بنيت عليها، أو جزء مما بنيت عليه القراءة هي هذه اللهجات. طيب ننتقل الآن إلى الهاء، اللي هي الهاء المرسومة بالتاء، لما قال في الهاء التي بالتاء رسما خلف. طبعا في خلاف بين القراء في التاء ومواطنها، في شيء اتفاق وفي شيء وقع عندهم اختلاف، هل بعضهم يرسمها بعضهم يقرأها بالتاء المربوطة وبعضهم يقرأها بالتاء المفتوحة، على خلاف. هنا فائدة، الآن في التاء، الآن في التاء بالنسبة لنا نحن الآن، نتبع المرسوم أو ما نتبع المرسوم؟ في التاء نتبع نحن الآن إيش؟ المرسوم. طيب قبل ما يوجد رسم، قبل ما يستقر الرسم العثماني، كيف كانت التاء هذه؟ طبعا هي متلقاة، الأصل متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها. لاحظ الآن قبل أن تستقر كتابة المصحف العثماني بمصاحفه الستة، الخلاف الذي كان واردا عندهم نقل إلى هذه المصاحف، فبعض المصاحف رسمت فيه تاء مفتوحة وبعض المصاحف رسمت فيه تاء مربوطة. أنت الآن تتبع القراء، إذا صرت تقرأ لقارئ يقرأ التاء التي رسمت أمامك بالمفتوحة يقرأ هو بالمربوطة، قال لك المقرئ قف على لفظة نعمة هنا، هو يقول نعمة لأنها مكتوبة بالتاء المفتوحة، والقارئ اللي تقرأ له الآن أنت لا يقرأ بالتاء المفتوحة. تتبع الرسم أو تتبع القراءة؟ تتبع القراءة، عشان أيضا أنبهكم على أن عندنا أن القراءة هي إيش؟ الأصل. لكن من باب الفائدة أيضا لو كنا سنرسم قراءة القارئ الذي يقرأ به هذا الشخص، نرسمها بالتاء المربوطة ولا المفتوحة؟ لا، هو يقرأ بالتاء المربوطة، فسنرسمها له بالتاء إيش؟ المربوطة. سنرسمها له بالتاء المربوطة، لأن هكذا ثبت عنده في مصحفه وهكذا قرأها. فإذا لاحظ مبحث التاء المربوطة بالذات، وسيأتينا طبعا اللي هو باب الوصل والفصل، هذا مرتبط بقراءة القارئ. فهذا الموطن من المواطن التي نعمت فيها إلى الرسم لضبط القراءة، من المواطن التي نعمت فيها إلى الرسم لضبط القراءة. ولكن مع ذلك نقول أيضا أن القراءة هي الأصل، أن القراءة هي إيش؟ هي الأصل. لكن هنا صار ضبط القراءة من خلال المرسوم ممكن، تاء مفتوحة تاء مربوطة، لكن في غيرها لا ينضبط. ماشي الفكرة هذه؟ طيب، بعدها ذكر الخلاف في وي كأن. شوف الآن وي كأن بعضهم قرأها كاملة فيقف على النون، يقول وي كأن، جعلها كلمة، كلمة تعجب واحدة. وبعضهم قرأ وي يقف عليها كأن، تكون إيش؟ كأن كلمة مستقلة. وبعضهم قال ويك أن. كم الآن وجه؟ ثلاث أوجه. هذه الأوجه الثلاثة مقروء بها كلها في المتواتر، ويختلف بها إيش؟ المعنى، يعني يختلف فيها الرسم ويختلف فيها إيش؟ المعنى. يعني وي مثل يعني كلمة تفجع، وكأن ستكون اللي هي إيش؟ اللي هو تشبيه اللي هو من طيب ويك أنه، صارت ويك مثل ويح أيضا لكلمة تفجع هذه. ويك أن كلها جعلوها كلمة كاملة، اللي من كلمات التفجع لكنها كلمة كاملة عندهم. فإذا المقصد من ذلك أنه سيختلف شيء من المعنى باختلاف هذه الأوجه الثلاثة في الوقف، وبناء عليه سيتغير بناء على قراءة القارئ. لما نضبط المصحف سنضبطه على قراءة القارئ إذا ثبت رسما، أما إذا ما ثبت رسما لا. تكلم الآن أنه لابد يثبت رسما أن الصحابة كتبوا في هذا المصحف كذا، فيثبت الرسم. فإذا ثبت الرسم تكون القراءة إما موافقة له، أو قد تكون على حسب ما ذكرتكم سابقا، تكون يكون وجه الرسم شيء والقراءة شيء آخر كما مضى تفصيله.